بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط السابع من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان مراحل الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، هذا الدرس أو هذه المحاضرة تلقى في جامع الشربتلي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 25 من شهر محرم الحرام عام 1418 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويأتي هذا الدرس ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بتأملات في السيرة النبوية، وعنوان هذه المحاضرة مراحل الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مراحل الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ مرت الدعوة في حياته صلوات الله وسلامه عليه بمراحل، يقسمها العلماء إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى الدعوة السرية، والتي استمرت 3 سنين، ثم المرحلة الثانية وهي الدعوة جهرا ولكن مع كف اليد عن القتال، وإنما فقط الدعوة بالكلمة دون المواجهة، واستمرت هذه إلى الإذن بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. المرحلة الثالثة كانت استمرارية الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال، واستمرت إلى وقوع صلح الحديبية وتوقيع المعاهدة مع المشركين في عام الحديبية. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي استمرارية الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في طريق الدعوة ويصد عن سبيل الله عز وجل. هذه هي المراحل التي مرت بها الدعوة في بداياتها وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل يجب على كل من يدعو إلى الله التقيد بهذه المراحل بمداها الزمني كما وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يدعو أول شيء إلا سرا ثم ينتقل جهرا؟ والجواب أن ذلك غير مطلوب من الدعاة أن يتقيدوا بذلك، وذلك لأن المدى الزمني الذي حددت فيه تلك المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا فقط، فالتقيد بهذه المراحل لا يتلائم ولا يتماشى مع مرونة الإسلام في معالجة الأمور ومواجهة القضايا. والسيرة النبوية التي تمثل حركة الإسلام تفتح أمام الدعاة والعاملين للإسلام نماذج كثيرة لخيارات متعددة بحسب الأحوال والملابسات التي يعيشها المسلم. فقد يكون في بعض الظروف تقتضي الضرورة أن تكون الدعوة سرا، وذلك في بلاد الكفر، في البلاد الكافرة التي تحارب الإسلام وتحارب الدعاة. هناك لا بد للمسلمين الذين يريدون نشر الدين أن ينشروا دينهم بطريقة سرية حتى لا تضرب دعوتهم من قبل الكفار. أما إذا كانت الدعوة تمارس في بلاد المسلمين فليس لدى المسلم شيء يخفيه على المسلمين. يعني نحن لما ندعو الناس إلى الله لا نقدم لهم شيء نخاف عليه أو نخشى منه، نحن نقدم لهم وسيلة النجاة، وندعوهم إلى سفينة الخلاص من ورطة الدنيا والآخرة. والإسلام هو البديل الصحيح، وهو يمثل الخلاص من ورطة الدنيا والآخرة. فلما نقدم للمسلمين عملية تذكير لهم فلا نخاف على شيء ولا نخشى من شيء، وبالتالي لا داعي للسرية. لأنك تمارس دعوتك بين مسلمين تقتضي ظروف الغفلة والشهوات والشبهات التي أضلت بعضهم إلى أن تذكرهم. ولهذا جاء الأمر من الله عز وجل بالدعوة بالذكرى. قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول: وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وخلاصة القول في الموضوع هذا أن قضية الدعوة سرا أو جهرا إنما تقدر بقدرها بحسب الظروف التي يعيشها الداعية والمسلم في زمانه ومكانه، ولكل حال وزمان علاج يناسبه وقد لا يناسبه في زمان آخر ولا في مكان آخر. وسنتحدث إن شاء الله بالتفصيل عن المراحل الأربع مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى المرحلة السرية، عندما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم للأوامر الربانية التي صدرت له من الله بتبليغ الرسالة. جاءت هذه الآيات في أول الوحي واضحة من قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات من أوائل ما نزل. الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فكانت بداية النبوة والوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. في المرة الثانية نزلت هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات. وقد لخصت هذه الآيات رغم قصر عباراتها ورغم اختصارها، وهذا كله في الآيات المكية. الذي يقرأ القرآن يلاحظ أن الآيات التي نزلت في مكة تتميز بقوة العبارة وقصرها واختصارها، بينما الآيات التي نزلت في المدينة تتميز بالإطالة والإطناب في بيان أحكام الشرع. الآيات الطوال كلها في آيات المدينة، إنما آيات مكة لا، آيتين ثلاث كلمتين بس: يا أيها المدثر. المقام ما يقتضي تطويل، يقتضي كلمات معدودة في تكليف محدود وفي عمل مشروع، وكانت هذه البداية. وقد لخصت هذه الآيات مضمون الدعوة التي أنيط بالنبي صلى الله عليه وسلم تبليغها إلى الناس. ولا تكاد جميع السور المكية تخرج عن إطار هذه الآيات التي جاءت في أول سورة المدثر. ففي قوله عز وجل: يا أيها المدثر، المدثر الذي أخذ دثاره وتلطف وتلحف بثيابه وجلس يبغى الراحة ويبغى السكينة ويبغى الجلوس والأنس، جاءت هذه الآيات لتشير إلى أن زمن التدثر والخلود إلى الراحة والأنس والسكينة والجلوس في البيت مع الزوجة والأولاد والأبناء قد ولى، وجاء زمن المجاهدة بكل أبعاده المادية والمعنوية. وإن الرجل والإنسان أيها الإخوة ليشعر بعظم المسؤولية وضخامة الرسالة التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاس نفسه، وهو يجد الصعوبة ويفشل أحيانا حينما يفشل في تربية أولاده في بيته. إذا عنده ولدين ثلاثة أربعة
ومثلهم بنات، ثم يجد أن هذا فشل في تربيته وذيك فشل في تربيتها، يشعر بالمسؤولية الكبيرة التي أنيطت بالنبي صلى الله عليه وسلم في هداية العالمين، مو في تربية بيته ولا هداية قبيلته ولا هداية مدينته ولا الجزيرة العربية، وإنما وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيكلف بهذه الرسالة ثم يحملها صلوات الله وسلامه عليه، فيربيه الله عز وجل ويؤهله حتى يؤديها ويستطيع القيام بها من أول لحظة، ويقول يا أيها المدثر انتهى، ما في تدثر الآن، ما في جلسة الآن، قم. والقيام هنا قيام حسي وقيام معنوي، وجاءت هذه في إشارة إلى تكليفه بأمر الدعوة للناس كافة بقوله عز وجل قم فأنذر. والرسل عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم البشارة والنذارة، كما قال عز وجل في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. ليش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالله عز وجل وضح أن الرسل كلهم من نوح إلى محمد وظيفتهم مبشرين ومنذرين، لكن هنا يقول الله قم فأنذر. ما ذكر البشارة، لما؟ فيه سر، رغم أن النبوة تتضمن البشارة والنذارة، البشارة بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، والنذارة من العذاب والنار والدمار في الدنيا والآخرة، لكن حالة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة تقتضي النذارة. لما؟ لما كان الناس فيه من الشرك، فقد أمعنوا في الكفر وتجاوز الحدود في الضلالات، فإذا جاء ليعطيهم بشارات جنة جنة قد لا يستجيبون، لكن القرع على قلوبهم وتخويفهم من عذاب الله بالنذارة كان هذا أدعى إلى الاستجابة، ولهذا خصها بالذكر، رغم أن بعض أهل العلم يقول إن النذارة تتضمن أيضا البشارة، فهو ينذر من عذاب الله ويبشر بنعيم الله الذي يلحق المؤمن إذا هو استجاب لأمر الله وترك طريق الشيطان. قم فأنذر وربك فكبر. وفي هذه العبارة الصغيرة إشارة إلى أنه ليس في الوجود أكبر من الله، خالق الوجود، خالق الإنسانية، خالق الكون والحياة، فيجب أن يعظم، إذ لا خالق إلا هو، وما دام لا خالق إلا هو فليس هناك من يستحق التكبير والتعظيم والتمجيد والتقديس والعبادة إلا هو، فتعظيم غيره ظلم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. ولذا على الناس أن يعلمون بهذه الحقيقة، ليتواضع الناس كلهم للكبير المتعال، وفي هذا التوحيد المطلق، يوم تعلم أن الله هو الكبير فتوحده وتخضع لأمره وتستجيب له دون ما سواه، وترفض كل أمر يتعارض مع أمره، أنت بهذا توحده وتعلن العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا يقول عز وجل: وثيابك فطهر. وفي هذا إشارة إلى أن الداعية الذي يريد أن يكون مؤثرا في الناس لا بد له أن يبدأ بتطهير نفسه، تطهيرها ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، حتى يكون مثالا لمن يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها، إذ من غير المقبول والمعقول أن تدعو الناس إلى شيء وأنت تخالفه. يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان للتعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأبلغ من هذا ما جاء في كتاب الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني أين عقولكم؟ كيف تقرؤون القرآن وتنسون الناس، تنسون أنفسكم، تدعون الناس؟ وأبلغ من هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله، أي عظم إثما عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول حكاية عن شعيب وهو يخاطب قومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول: عيب علي أنني أقع فيما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن مقتضيات الدعوة ومن لوازمها أن يبدأ الداعية بنفسه حتى يكون صادقا مع نفسه ومع الناس، وحتى يكون لكلامه تأثيرا في الناس، إذ أن تأثير الأعمال أبلغ من تأثير الأقوال. الناس يقبلون القول لكنهم ينظرون ويلاحقون هل هذه الأقوال مطبقة عند من يقولها، فإن وجدوا تطابق بين قوله وفعله ألزمهم بفعله، فإن وجدوا تعارض بين ما يقول وما يفعل عرفوا أنه كذاب وأنه ممثل، وبالتالي تزل موعظته من القلوب وتخرج من الآذان. لماذا؟ لأنها لم تخرج من القلب، وكما يقولون كلام القلوب يصل القلوب، وكلام الآذان لا، وكلام الحناجر لا يتجاوز الآذان. فهنا هذه فيها إشارة إلى أن كل داعية لا بد منه إذا دعا الناس أن يكون متمثلا لكل ما يدعو الناس إليه، وإلا أصبح عرضة يوم القيامة للعذاب الشديد. فقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الناس من تندلق أقتابه في النار ويدور في الرحى كما يدور الحمار برحاه في النار، فيقول له الناس: لماذا كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالخير ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وأقع فيه. فكان هذا مصيره والعياذ بالله. والتطهر هنا يقتضي التطهر المعنوي والتطهر الظاهري. التطهر المعنوي تطهير القلب من جميع الرذائل، من جميع المعاصي، من جميع الأخلاق، من جميع الصفات الذميمة. تطهير القلب من الغل، من الحقد، من الحسد، من الكبرياء، من جميع الصفات التي لا تليق بالمؤمن. وتطهير أيضا الظاهر من النجاسات الحسية، بحيث يكون الإنسان طاهرا في الظاهر والباطن. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من النجاسات حتى يوجه له هذا الكلام؟ لا، لم يكن فيه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فهو خيار من خيار من بداية حياته، لكن الأمر له ولسائر أمته إلى يوم القيامة، على حد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هم آمنوا ويدعوهم الله بلفظ الإيمان ويدعوهم إلى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وعلى حد قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. الله يأمره أن يتق الله، وهل في الدنيا أعظم تقوى من رسول الله؟ لا، لكن من باب التأكيد على ما يجب أن يكون. وهذه الآية على شاكلتها: وثيابك فطهر، وهو أطهر خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. ما اجتمع له أبوان على جريمة، يقول: لا زال الله ينتقيني من أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أبي، فلم يلتقي أبوان لي على فاحشة. كيف وهو المصطفى المختار، سيد ولد آدم، خير من سار على الأرض، وصاحب اللواء يوم العرض، وأول من تنشق عنها الأرض، وأول من يدخل الجنة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وثيابك فطهر. ثم قال عز وجل: والرجز فاهجر. الرجز الشرك والمعاصي والذنوب والآثام. وفي هذه العبارة إشارة إلى أن التوحيد الخالص يقتضي ويتطلب عدم تعظيم أو تقديس أي شيء لا يخضع لخالق الكون والحياة ولا يعترف لله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن المسلم ينبغي له أن يهجره. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. وفي هذا إشارة إلى أن ما خص به من منع إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر هو أنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب ليكون مثلا أعلى للبشرية، لأنه يدعوها إلى مكارم الأخلاق. ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق أرفع قدر وأعلى نسبة. جميع الكمالات البشرية الموزعة على الأنبياء والرسل وعلى جميع الناس لم تجمع لشخص واحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله له في شهادة ربانية عالمية يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. من قائل هذا الكلام؟ إنه الله، الله يشهد له ويقول: يا محمد إنك لعلى خلق عظيم. عظيم عند من؟ عندي وعندك؟ لا، عند الله. فيا لها من شهادة عظيمة. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. من أراد أن يعرف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. وطبعا القرآن يحتوي ويشتمل على أفضل الكمالات، وهي مترجمة كاملة في تطبيق وسلوك وأخلاق وتعامل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي ختام هذه الأمور الهامة التي ترسم معالم الدعوة ويصل بها الإنسان إلى نصرة الحق والدين، هذه الحقيقة التي هي تحمل لأمانة الدعوة، كان لابد من توجيه يحفظ له هذا الأمر، وهو الأمر بالصبر. فقال الله عز وجل له: ولربك فاصبر. إذ أن من يتصدى للدعوة لا بد أن يتعب، ولا بد أن ينصب، ولا بد له من الابتلاء. ولهذا إن لم يتسلح بسلاح الصبر، صبر لله، ولهذا قدم هنا الجار والمجرور ولربك فاصبر، قدم الجار والمجرور على العامل المتعلق به وهو الصبر، ما قال اصبر لربك. التقديم هنا للاختصاص، أي يجعل الصبر مختصا بالله. يمكن أن تصبر لربك ولغير ربك، لكن لا، اجعل الصبر خالصا لله. ولربك فاصبر، أي احتسب كل ما ينالك في سبيل الدعوة عند الله عز وجل. ولما وجهت هذه التوجيهات الربانية إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أدرك عظمها ونهض من فراشه وأخذ يدعو إلى دين ربه 3 سنوات متتاليات سرا. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهاره 3 سنين كما يذكر ابن إسحاق في السير. وما يدل على السرية في الدعوة ما جاء في خبر إسلام عمرو ابن عبسة رضي الله عنه، حيث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف، أي مستخفي بالدعوة. هذا الحديث في مسلم، حديث عمرو بن عبسة في مسلم، يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف. وقام صلى الله عليه وسلم، وكان تحرك في بداية دعوته في الوسط الذي يربطه بأسرته، مثل زوجته وأبنائه ومواليه وأصدقائه المباشرين الذين كان يطمئن إليهم ويثق فيهم. ولهذا يلحظ أن من أوائل من استجابوا إلى الدعوة هم هؤلاء. أولا، أول واحدة استجابت زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، صاحبة العقل الكبير وصاحبة المواقف العظيمة والأيادي البيضاء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخاها حينما تزوج بها. ما تزوج بها لأي غرض إلا لهذا الغرض، العقل والخلق والنظر البعيد، ولهذا اختارها وعمرها 40 و25 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فكانت أول من آمن به وبرسالته، كما هذا مشهور
وقد هونت عليه من أمر الدعوة، وكانت بذلك أول من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بتبشيره بالجنة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. والحديث هذا في البخاري ومسلم. وجاءها سلام، اقرأ، الله يقرئها السلام ويبشرها أن لها في الجنة قصر من ذهب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنها وأرضاها. من المستجيبين في البداية في الدعوة السرية علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وختنه، الختن هو زوج البنت، زوج بنت فاطمة البتول، وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب كان أول المستجيبين من الشباب، وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يربيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أولاد أبو طالب كثير وكان ذو عيال، فطلب منه أن يكون علي معه، فكان في حجره وفي تربيته وتحت كنفه، فكان من أول من أسلم من الشباب الصغار. من المستجيبين في المرحلة الأولى المولى زيد ابن حارثة، الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء أبوه يطلبه: إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال: بل أقيم عندك. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ببنوته، لأن أصل زيد ليس مولى، أصل ما هو عبد مملوك، هو حر، لكن أمه أخذته وذهبت من بيت زوجها حارثة إلى بيت أهلها في غضب عائلي، يعني خلاف منزلي، مثل ما كانوا النسوان أول يقفون، الحين ما عادهم يقفون الحمد لله، قد يتلبط مكانها وكثر خيرك عليها. ليه؟ لأن الناس فهموا، بعض النساء جاهلة، ما إن يحصل بينها وبين زوجها أي خلاف إلا تخرج، هذا من نقص العقل، لا تخرج المرأة من بيت زوجها، إذا حصل زعل تقول له: أخرج أنت، خرجه هو. ليش؟ لأنه إذا خرج قدر يعود، لأنه يعود بيته، لكن أنت إذا خرجتي من يرجعك؟ ما تقدرين ترجعين، إذا رجعتي قال: إيش جيتي له؟ أي نعم. وأهلك يقولون: ما ترجعين حتى يجيه يأخذك، وإذا اتصلوا به تعال خذها، قال: لا، اللي راح من لاش يرجع من لاش، والله ما أجي أخذها، وتبقى هي الضحية. فلا لا تفكر المرأة في الخروج من بيت زوجها أبدا لأي خلاف، إلا إذا قررت أن لا حياة مع الزوج، بعد أن تدرس الموضوع دراسة متأنية وتصدر قرار نهائي تعرف فيه أن هذا الزوج لا يمكن أن يكون لها زوجا. أما لمجرد أي خلاف، خلاف عائلي بسيط، على مسألة في البيت، على مسألة مع الأولاد، على مسألة طوالي شلت عبايتها وفتحت الشنطة وشلت أغراضها وطلعت، هيا من يرجعك؟ لا. وبعض الأزواج والعياذ بالله سيء في خلقه، ما إن يحصل بينه وبين زوجته شيء إلا يقول: شوف الباب، الباب يمشي جمل، يعني إن كانش مثل الجمل أمشي، لا يفوت جمل، لا لا تجوز هذا، هذا نوع من الامتهان للمرأة، لا توريها الباب، ور نفسك أنت واخرج وبعدين ارجع. ودائما من من أعظم الوسائل للقضاء على الخلافات المنزلية خروج الزوج، إذا رأيت الأمر محتدم والنار مولعة بينك وبين العيال، خذ غترتك وامشي اخرج وتطفى المسألة، من يوم تدخل إذا بقى تضحك وانت تضحك، لكن تقعد منك كلمة ومنها كلمة، ايش تبغى تسوي؟ بعض النساء ما تملك مسكينة إلا أنها تدافع عن نفسها بلسانها، لا تقدر تضربك ولا تقدر تطلقك ولا تقدر تخرجك، فما عندها مسكين إلا هذا اللسان. وبعض الأزواج لا، أناني، يبغى كل شيء له، يقول: خلي آخر كلمة لي أنا، لا تردين عليه، أنا آخر من يقول كلمة، إذا رديتي أرد، ويترد ويرد، وبعدين يجد أن ما عاد عنده إمكانية، إن كل ما قال كلمة جاب كلمة، يمكن يضرب، فإذا ضربها بعض النسوان تضرب فتضربه، فإذا شاف أن السلاح عندها وعندها سواء استعمل السلاح النووي وهو الطلق، فتتحطم الأسرة ويتشرد الأبناء ويعني وينعقد وينخرط وينفرط عقد الحياة. ليش؟ لو فكر الإنسان لوجد السبب تافه. لكن أفضل الأمور إذا سمعت بمشكلة حصلت في البيت، ليس هذا انهزام بل هو رجولة، أطلع طوالي من البيت وخلي الشيطان يخرج. أي نعم. ثم يوم تدخل: السلام عليكم، ها راح الزعل، واضحك أنت شوي، ما في شيء، ابتسم، خيركم خيركم لأهله، ليس عارا عليك، أفضل الناس هو الذي يعامل أهله بهذه الأخلاق الإسلامية. فهذه أم زيد خرجت، وفي الطريق لقيها بعض الناس فضربوها وأخذوا ولدها، سرقوه وباعوه بالسوق بيع الرقيق، أي نعم، واشترتها خديجة من سوق مكة ولما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهبته لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبقي أهل زيد يبحثون عنه حتى علموا أنه بيع في مكة، وجوا يسألون حتى وجدوا أنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه. فلما دخلوا عليه كانوا نائمين أبوه وعمه وزيد جنبهم، وجاء القافي اللي يعرف الأثر قال والله يا هذا الرجل من هذا الرجل، يقول هذا ولد هذا فعلا بالقيافة، وكانت العرب تعرف بالقيافة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا هو معكم، إن أردتموه فهو لكم، وهذا من كرم الأخلاق، ما قال هذا عبدي مملوك عندي، لا قال يبغى معكم تفضل نخيره. فجاء زيد وخيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت أن تقيم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك. قال ما أنا بالذي أختار عليك يا رسول الله. فقال له أبوه ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ تختار تبقى عبد أو هذا يقول لك مش معنا حر؟ قال نعم ما كنت لأختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا الكلام أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم عليه بقضية التبني، وخرج به على ملأ من قريش ونادى أن هذا زيد ابن محمد من هذا اليوم وليس زيد ابن حارثة. فالله تبارك وتعالى أبطل هذه العادة وأنزل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله. فنادى صلى الله عليه وسلم في الناس وأخبر أن زيد بن محمد قد عاد كما هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. هذا أول من أسلم من الموالي، وقد نزل فيه قوله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله رضي الله عنه وأرضاه. وقد قتل شهيدا، قتل شهيدا في غزوة مؤتة حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المعركة. كان زيد بن حارثة أميرا على الغزوة وتحت إمرته جعفر ابن أبي طالب وهو مولى، وهذا جعفر ابن عم الرسول، قال إن مات زيد فيأخذ الراية جعفر، وإن مات جعفر فيأخذ الراية عبد الله بن رواحة، وإن مات عبد الله فالأمر شورى بين المسلمين. وفعلا ماتوا الثلاثة في غزوة مؤتة، وأخذ الراية بعدها خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموتهم وهو في المدينة يخطب يوم الجمعة، قال قتل زيد وأخذ الراية جعفر وهو يخطب، ثم قال ثم قتل جعفر وأخذ الراية عبد الله ابن رواحة، ثم قال بعدها قتل عبد الله وأخذ الراية سيف من سيوف الله اسمه خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. كان زيد هذا من أوائل الذين أسلموا في العهد الأول في الفترة السرية التي كانت في أول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسمي الصديق لأنه يصدق من غير تردد، يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا دعوته فأخذ فكر إلا أبو بكر، ما يعرف تردد، ما يقول الرسول شيء إلا طوالي. سمي الصديق لكثرة تصديقه ولقوة يقينه، وأطلق عليه هذا اللقب بعد حادثة الإسراء لأنه صدق بشيء ما يصدق إلا بالإيمان. حادثة الإسراء كانت حادثة ذات يعني منعطف خطير في حياة الدعوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أسري به ثم عرج به يقظة لا مناما بجسده وروحه، هذا هو المحقق عند العلماء من أهل السنة أنه أسري به بجسده، ما هو رؤيا منامية، لا، الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يقتضي الروح والجسد، ما قال أسرى بروح عبده، لا بالعبد أسري به. من أين؟ من مكة المكرمة إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى الأسير الذي نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يخلصه من أيدي اليهود. المسافة من مكة إلى المدينة شهر، شهر في القوافل، وأسري به صلى الله عليه وسلم في ليلة في طرف ليل، وكان يمتطي البراق، والبراق دابة فوق البغل فوق الحمار ودون الفرس مثل البغل، لكن الخطوة عند أدنى طرفه، يطالع كذا ويحط خطوته عند أقصى نظره مثل البرق يعني البراق، حتى وصل. وبعدين هناك صلى بالأنبياء، ثم صعد في المعراج وعرج به إلى أن بلغ سدرة المنتهى،
وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس، ثم عاد وركب البراق ووصل المدينة مكة من نفس الليلة. حينما نحدث به اليوم يمكن نقبله، لأن في وسائل الآن ابتكرت من وسائل النقل مثل هذا، بإمكان الواحد أن يطلع الآن من جدة إلى الرياض أو من جدة إلى بيت المقدس ويقضي لازم ويعود من نفس الليل وينام في بيته بالطائرات. لكن لو حدثنا بهذا قبل هل يمكن تصدق؟ لو قيل لك في حديدة طويلة يركب فيها 400 رجال بعفشهم وعوائلهم وتنط في الليل، تنط من الأرض وتوقع في الرياض خلال ساعة، هل تصدق؟ والله لو ما ركبنا فيها ما صدقنا. كيف تقول هذا الحديدة؟ كأنها مربوطة بعبل، تطالع في الليل تشوف جبل شاهد ما تدري عن شيء إلا وأنت موقع. لكن هذا حصل ذا الحين. فلو حدث الناس في ذاك الوقت بالإسراء بهذا الأمر يمكن يقبل، لكن الناس لا يعرفون من وسائل الاتصال والنقل إلا البعير والحصان والحمار والجمل وهذه الوسائل البدائية التي تقطع الطريق شهر وشهر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا رحت وعودت من نفس الليل وليت بس الرحلة في الأرض، قال إلى السماء. فلما أخبر الصحابة والناس في الصباح حصل نوع من الرجة، وسمع المشركون وقالوا والله ما باقي لها، نقطعها شهر رايح وشهر جاي وانت أخذها في ليلة، ما قصرت، وليتك على الأقل قلت إنها هنا، زيت كمان طلعت فوق في السماوات كلها، طلعت ما خليت شيء. ثم جاءوا يشككون الصحابة وكل واحد وقف، جاءوا عند أبو بكر الصديق وأرادوا يهزونه، لأن اهتزاز أبو بكر يعني هزة الجميع، وثبات أبو بكر يعني ثبات الجميع. قالوا أو ما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وماذا يقول؟ قال يقول إنه أسري به البارحة من بيت أم أيمن في مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء حتى وصل السماء السابعة ثم نزل ثم عود وأصبح في بيت أم أيمن. قال إن كان قال ما قال فقد صدق. اللهم صل وسلم على رسول الله. قضية تجرد، قضية تسليم، العقل هذا وضعه إذا تعارض، ما دام قال الرسول الصادق خلاص صدق ولو ما هضم عقلي. فسمي من ذلك اليوم الصديق. وحتى لا يهتز ذوي الإيمان الضعيف كان هناك دلائل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا راح إلى بيت المقدس ورجع، إذ جاء المشركون في عملية زعزعة قالوا له صف لنا بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت رحلته قصيرة ومهمته محدودة، صلى بالأنبياء وطلع وما جلس يتفقد بيت المقدس. يعني أنتم الآن في هذا المسجد كم لكم شهور؟ وأنتم كل شهر تحضرون، لو سألتكم كم عدد الأعمدة في هذا المسجد يمكن ما تدرون، لا تلفتون أرجوكم، هي أتحداكم تعرفون كم في ذا الحين، إلا اللي هناك طبعا بيشوفها لأنه قدامه. وأنتم تصلون كل شهر تصلون ثمانية أعمدة لأني طالعت فيها. طيب كم فيه مثلا نوافذ؟ كم فيه أبواب؟ ونحن شهور جالسين، لأن ما هذا يسترعي انتباهنا حتى نبعد نحدده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء علشان يكشف على المسجد ويستعرض الكتر والأبواب والنوافذ والأعمدة، جاء ليؤدي رسالة وطلع. فقالوا له في باب الامتحان صف لنا بيت المقدس، فالله عز وجل طوى له الأرض وكشف له بيت المقدس أمامه وهو في مكة، فجلس يصفه عمودا عمودا واسطوانة اسطوانة وباب باب ونافذة نافذة كأنما يراه، عامل المكان اختصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما آمنوا. قام واحد منهم قال من فضلك وانت ماشي يوم رحت في الليل انت شفت القافلة حقتنا اللي جاية من الشام؟ طيب كيف اشوفها وانا ماشي في الليل؟ اللي في الليل ما يشوف اللي في الارض. قال نعم رأيتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان حمراوان تأتيكم يوم كذا وكذا قبل صلاة المغرب وبعد العصر، ورأيتها في المكان الفلاني. كيف رآها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أوحى إليه باللحظات اللي كانت في ذاك المكان. ولما جلسوا ينتظرون بالدقيقة والساعة إذا بالقافلة جاية والجمل قدامها، وسألوا هذا اللي معها اللي مع القافلة يوم ذيك الليلة حددوها وين كنتوا؟ قالوا كنا في المكان الفلاني. قالوا هي هي. لكن هل آمنوا؟ لا. يقول الله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. ليش؟
قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لم تكن البراهين ولا الدلائل أيها الإخوة يعني غير كافية، كافية، لكن الذي ما يبغى يقتنع إيش سوي به؟ لما تقول لواحد هذا ميكروفون يقول لك لا هذه سيارة، هاي إيش سوي به؟ يا أخي ميكروفون جاني السيارة، قال شوف هذا الكفر حقها وهذا جسمه الشاصين، هيا كيف بدأ يتقنع؟ تقول عنز قال لا احلبوها، أو شاء قال احلبوه، فما ينبغي الإنسان أنه يكابر. ولهذا سمي الكفار كفار لأنهم يغالطون ويغطون الحقائق. الكفر في اللغة هو التغطية والستر، فالكافر يغطي الحقيقة ويكتمها. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي الصديق من يومه ذلك رضي الله عنه أرضاه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. هذا الحديث رواه البخاري وهو كالنص على أنه أول من أسلم، لأن سبب الحديث هذا أنه سار في قصة خلاف بسيط، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي فقال يا عمر إن الله بعثني نبيا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. وقال عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنه كبوة وتردد، يعني يقدم رجله ويأخر ويفكر، إلا أبا بكر ما تردد حين ذكرت الإسلام له. طوالي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكره ابن إسحاق في السير والمغازي. وفي إطار هذه السرية التي كانت تحيط بالدعوة في بدايتها تحرك كل واحد من هؤلاء الذين أسلموا في وسطه الذي يحيط به، فتحرك أبو بكر الصديق وكانت له أبرز حركة، لأنه صاحب نفوذ وصاحب مال وصاحب أيضا شخصية، له شخصية مرموقة وله وقار وهيبة، فتحرك في أقاربه وفي أصدقائه، واستجاب له نفر كريم من الصحابة الكرام، منهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة. هذا لا إنتاج أبو بكر، ميدن أبو بكر. من الذي أسلم؟ على ما يد من أسلموا؟ على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من هم؟ عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وأرضاه، الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عضعون رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه، أبو سلمة بن عبد الأسد. الله أكبر، الأرقم كلما ذولا إنتاج أبو بكر. ما أعظم هذا الرجل، كيف كان يؤثر بهذا القدر وبهذه الضخامة؟ بصدقه، دائما الصادق في عمله الذي يؤديه بصدق له تأثير وله خصوصية في فتح قلوب الناس. دائما كلما كنت أصدق وصاحب صدق مع الله، الله عز وجل يجعل في عملك بركة ويضاعف لك الثواب لأنك صادق وجاد. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن خلال هؤلاء الكرام الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق أخذ الإسلام ينتشر في مكة وفي خارج مكة، ودخل في الإسلام أناس كثير من بطون قريش ومن مواليها خاصة. أتباع الرسل دائما من المستضعفين والموالي، لأنهم يجدون في الدين ما يعيد لهم شيئا من حريتهم وكرامتهم وأنسهم. أما أصحاب العظمة وأصحاب المال وأصحاب المكانة فإنهم يترددون في قبول الدين، لأنه يعني يردهم إلى مكانهم الصحيح، فلا يريدون، هم يريدون أن يمارسون طغيان ويمارسون تسلط ويمارسون كبرياء وأطرس على الضعفاء. فإذا جاء الإسلام ليقول لهم لا الناس سواسية، رفضوا هذا إلا من كان منصفا منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وممن اشتهروا بين السابقين في الإسلام من الموالي بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، هذا أسلم على يد من؟ على يد أبو بكر. وصهيب ابن سنان وعمار ابن ياسر ووالده ياسر وأمه سمية بنت خباط، هؤلاء من الموالي الذين أسلموا في بداية الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش إلى أكثر من 50 نفر في أقل من يعني ف...
فترة بسيطة مع الحركة المنظمة المرتبة التي كانت تحمل الإخلاص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أبي بكر الصديق ومن قبل خديجة ومن قبل الصحابة الذين أسلموا في البداية. انتشر الإسلام قليلا قليلا حتى أصبح أكثر من 50 نفر. وقد ثبت أن ورقة ابن نوفل هذا الذي ذكرنا أنه ابن عم خديجة في الدروس الأولى الذي جاءت خديجة جاءت إليه خديجة لتخبر بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أسلم وكان من المسلمين الأول، وذلك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته عليه ثياب بيض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وعلق عليه صاحب الفتح الرباني وصحح إسناده. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية رأيته وعليه ثياب بيض في بطنان الجنة وعليه السندس. رواه ابن كثير وحسنه أبو يعلى في الطبقات. وقال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وقال عليه الصلاة والسلام يبعث ورقة يوم القيامة أمة وحدة. فكل هذه الأدلة تدل على أن الرجل مات مسلما. ويتضح أيها الإخوة من سجل أسماء السابقين إلى الإسلام أنهم كانوا خيرة أقوامهم، ولم يكونوا كما يذكر بعض الناس أنهم كانوا يعني خليطا من الضعفاء والمستضعفين ويعني الأرقاء، لا، بل كانوا من خيار الناس حتى ولو كانوا موالي لكنهم موالي أصحاب عقول وأصحاب بعد نظر وأصحاب شجاعة وثبات على الحق، إذ أنه مورس عليهم بالإسلام ضغط كبير، ومع هذا ما تزعزعوا، ما كانوا نفعيين أسلموا من أجل المصلحة، لا، وإلا لو كانوا نفعيين ما صبروا على ما أوذوا. بلال بن أبي رباح أوذي أذى لا يعلمه إلا الله، كان يجرد من ثيابه ويخرج به إلى الرمضاء في مكة، تعرفون حرارة مكة أيام الصيف ما يتحملها أحد، هذا يخلص من ثوبه ثم يأتى به على الأرض التي كانت تشب مثل النار ثم يوضع على صدره الحجارة ثم يسحب على الأرض وجلده ما بينه وبين الأرض شيء على أن يرجع عن دين الله فيقول أحد أحد. إيش رأيكم بهذا الرجل؟ هذا قمة من الإيمان، هذا جبل من الدين، ما ثبت على هذا إلا لعظمته في قلبه، حتى قال عليه الصلاة والسلام له إيه يا بلال إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة. يقول أسمعك تمشي في الجنة وش أنت تسوي؟ قال لا شيء يا رسول الله غير أني كلما أحدثت توضأت وكلما توضأت صليت لله ركعتين، دائما طاهر ما يبغى يكون على حدث. وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم دائما يكون على وضوء. ليش؟ لأن الوضوء سلاح المؤمن، كلما أحدثت لا تخرج وانت على حدث، توضأ ليش فيه؟ يكلفك شيء أنك تتوضأ؟ ليش؟ لأنك قد تفاجأ بالصلاة، تفاجأ بمصحف تقرأ فيه، تفاجأ بأي أمر إذا بك جاهز. الوضوء سلاح المؤمن، دائما كن طاهر، وإذا جيت تنام نام على طهارة، خرجت من بيتك خليك طاهر، لا تبقى على حدث لا أصغر ولا أكبر، لأنك بهذا تكون جاهز ومستعد لممارسة أي نوع من أنواع العبادة، ولا تتردد تقول لا والله ما أقدر أصلي. قد تمر على مسجد تشوف الناس دخلوا تدخل تقول ما في وضوء، لا أنت واضح ما يحتاج متجهز. نعم. هناك أيها الإخوة بعض العظات والحكم والعبر التي نستخلصها من هذا المقطع من مرحلة الدعوة السرية. أولا إلهام الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ربه بأن يبدأ الدعوة سرا، وذلك إرشادا له وإرشادا للدعاة من بعده إلى وجوب الأخذ بالحيطة وممارسة الأسباب، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدعوم بقوة الله، ولو بدأ الدعوة جهرا الله سيحفظه ولن يناله منه شيء، لكن لبيان منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كان معه ناقة، قال أطلقها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ فقال له بل اعقلها وتوكل، خذ بالسبب ثم توكل على الله عز وجل، لأن ترك الأسباب قدح في العقل
والاعتماد على الأسباب نقص في الدين. إذا اعتمدت على سبب هذا نقص في عقل دينك، وإذا تركت السبب هذا نقص في عقلك. واحد يجي يقول له كل، قال لا أنا ماني باكل. ليش؟ قال أصل أكلت ولا ما أكلت، الحياة بيد الله، والله لاني إذا أكلت بزيد عمري، ولاني إذا ما أكلت بموت، أجل ماني باكل. نقول له لا، تموت غصبا عنك. ليش؟ لأن لله سنن في الكون، ومن سنن الله الكونية أنك تأكل عشان تعيش، أما إذا لم تأكل تموت. فتجي تبغى ربي يغير سننه من أجل خاطرك أنت؟ لا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله يخبرنا في القرآن أن عيسى عليه السلام يقول لأمه مريم وهي في حالة المخاض، يقول وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان يكفي أن تساقط الرطب من غير هز، لأن الذي أنبت الشجرة وأعطاها قادر أن ينزل طوالي، لكن أخذ بالأسباب علشان تعمل، هي تهز النخلة ينزل الرطب، ما تبقى شيء يقعد فوق، أخذا بالأسباب. فهنا الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يبدأ الدعوة سرا فيه دليل على مشروعية الأخذ بالحيطة وممارسة الأسباب الظاهرة وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل المفيدة التي تعمل على إنجاح الدعوة وعلى عدم الزج بها في مواجهات خاسرة وغير منتصرة، خصوصا عند ضعف الدعوة. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، وهذا لا يخدش من أصل إيمانه، فضلا عن أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. العظة الثانية، يقول جمهور العلماء أن المسلمين إذا كانوا في قلة من العدد أو ضعف من العدة بحيث يغلب على ظنهم أنهم سيقتلون من غير أن يكون لهم نكاية في أعدائهم، فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة هي مصلحة حفظ الدين، وهي موهومة أو متوقعة أو منفية الوقوع. وهذا ما يقرره العلماء، وقد قرره الشيخ العز ابن عبد السلام، يقول أحد العلماء في تعليقه على هذا القول إنه من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد، فإنها بالواقع مصلحة دينية، إذ أن مصلحة الدين تقتضي أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا ويستمروا في الدعوة، لأن في هلاكهم إضرارا بالدين وفسحا للمجال أمام الكفرة ليقتحموا ما كان مسدودا بوجود المسلمين. وهو بهذا يعني أن عدم القتال، إذا عرف أن المصلحة ليست في القتال، لأن المواجهة معروفة مكشوفة لنا، أن العدد قليل والعدة غير كافية، وأن المواجهة ستقضي على المسلمين، أجل لا داعي للمواجهة، لأن ذلك من مصلحة دين الله عز وجل، ليبقى بوجود المسلمين قانون يسمونه قانون التدافع، وهو قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فيدفع الكفر بالإسلام، فيبقى الكفر موجود وأيضا المسلمين موجودين، هذا لا يعملون وهذا يعملون، لكن إذا واجهت الكفر وما عندك إمكانية أنك تواجه الكفر وقضى عليك، خلت الساحة للكفار ولم يعد هناك شيء من التدافع الذي يرفع الفساد، لأن الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما دام الخير يدفع الشر يحصل فيه أيضا صلاح، لكن إذا خلى الجو للشر ظهر الفساد في البر والبحر بما تكسب أيدي الناس من الفساد والعياذ بالله. هذه هي المرحلة الأولى، وهي الدعوة سرا. المرحلة الثانية الدعوة جهرا، هذه بدأت بقول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا وهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه كل قريش، قال أرأيتم إن أخبرتكم إن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عليه اللعنة تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذا الحديث في الصحيحين. وكانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ لقريش، وقد فاصل النبي صلى الله عليه وسلم قومه في الدعوة وأوضح لأقرب الناس إليه إلى أن التصديق بهذه الرسالة هو مقدار الصلة بينه وبين الناس، وأن عصبية القرابة والصلة التي كانت تقوم بين العرب قد ذابت في ظل حرارة الإيمان والإنذار الآتي من عند الله. ومن هذا نقتبس أيها الإخوة يعني بعض الفوائد، ومنها أن الموقف السلبي لعشيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة وللعرب القرشيين بصفة عامة من الدعوة بهذه الفترة فيه رد على من يحاول أن يصور هذا الدين وأن نجاح الدين كان نتيجة العصبية القومية، ويدعو أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل بدعوته الدعوة القومية والعصبية. هذا باطل، لأن بعض القوميين العرب حينما بدأت الدعوة لكنها الحمد لله ماتت في مهدها في فترة من الفترات قبل حوالي 30-40 سنة، نادى بعض الناس بالقومية العربية والاجتماع حول العروبة وترك القومية الدينية، وقال نحن نبدأ حضارتنا من العرب، وضيع على المسلمين مجدا عظيما. هذا فيه رد، لأن موقف العرب من الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ الرفض والمحاربة والسلبية، ومع هذا انتصر دين الله عز وجل. أيضا في تباطؤ الناس عن دين الله دليل على مدى قوة وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش فيها ردحا من الزمن، وهذا وضع يواجهه الدعاة. إذ ليس يا أخي بالله ليس سهلا أن تأتي إلى مجتمع تعرف على شيء من التقاليد والأعراف والعادات وتريد أن يغيرها الناس بجرة قلم، لا، الناس تعودوا عليها اعتادوها، ولذا من الصعب أن يتركوها. ولذا تواجه أنت وعندك هذا الحس وعندك هذا الشعور أنك تمارس عمل عظيم، وعندما يخبو صوت الدعوة المهتدية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه يعني العادات تنشط. لكن إذا بدأت الدعوة المهتدية بالهدي النبوي وبالنور الرباني وبالحكمة فإن هذه العادات والتقاليد تختفي وتزول، لكن تحتاج القضية إلى وقت وإلى صبر. أما المواجهة بسرعة والتوقع من الاستجابة الفورية فهذا غير وارد. أيضا من العبر في هذه أو في هذا المقطع بالذات أن من خصوصية الأمر بإنذار العشيرة إشارة إلى درجات المسؤولية في الدعوة وأنها تتعلق بكل مسلم خصوصا الدعاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل المسؤولية تجاه نفسه أولا بكونه مكلفا بعبادة الله عز وجل، ثم تجاه أسرته وأهله بوصفه رب الأسرة والمسؤول عنها، ثم تجاه أقاربه وعشيرته بكونه ملاصقا لهم ومخالطا لهم وبينه وبينهم علاقات وتربطه بهم روابط، فعليه مسؤولية أعظم مما على الآخرين البعيدين عنهم. ويشترك طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسؤولية كل مسلم مكلف، إذ على المسلم أن يبدأ بنفسه ثم ينتقل في الخطوة الثانية بمسؤوليته تجاه أولاده وزوجته وبناته ثم ووالديه طبعا، وإن كان دعوة الوالدين تحتاج إلى نوع من الحساسية والرفق والدراية، إذ من الصعب أن يقبل الوالد من ولده. ليش؟ لأن الوالد يعرف الولد بمدى زمني بعيد، يعرفه وهو طفل في الحزائم، ويعرفه وهو طفل يعني يؤذي، ويعرفه وهو يدخل المدرسة، فيعطيه عمر زمني ومتوسط ثم يفاجأ به في لحظة من اللحظات، وإذا بقده يوجهني بقده يعلمني الدين يدعوني إلى الإسلام يقول لي اتق الله، هذا أعرف هذا اللعاب اللي أعرفه من زمان، فما يقبل الأب، ولهذا يرفض يقول أنت تعلمني راح بس، ويمكن يصفك يمكن يضربك، ما يقبل. ولهذا انتبه، إذا أردت أن توجه نصيحة للوالد فلا توجهها من مكان التعالم والتعالي والشعور بالأستاذية وإنك يعني تعلم أبوك وإنك تتجاهل أبوك حتى لو كان عندك شهادة وأبوك ما يحمل ولا شهادة، ترى يحتقرك لين إنه يعرفك إنه اللي جابك. أي نعم، فعليك أن تعطيه يعني الدعوة لكن تقدمها في قالب، قالب مقبول محبوب، عن طريق تقول يا أبوي أنت اللي أعلم مني وأنت أفضل مني وأنا أستحي يا أبوي والله إني عيب علي إني أعلمك ولا أقول لك بهذا الكلام، لكن من باب الفائدة، وإلا ترى الفائدة دي ما أخذتها إلا منك. إذا قلت هذا الكلام قال نعم يا ولدي، نعم جزاك الله خير، لا يا ولدي الله يبارك فيك، أنا يعجبني هذا الكلام، أنا أكون مسرور لما يجيني نصيحة من ولدي. ليه؟ لأنك أعدت له مكانته، أشعرته بكرامته. لكن لما تجرده من النفس من الكرامة وتشعره بأنك أحسن منه وأنت متجاهل، أنت ما عرفت شيء، ما درست، حنا درسنا، حنا يقول روح أنت دراستك وصلك ما تفهم، ويزعل ويتصدى لك ويقف في وجهك. هذا الأب وكذلك الأم، قضية دقيقة جدا لابد أن تكون فيها حساس، ولا تقدم كلمة إلا وأنت تعرف أن لها مكان في قلوبهم، وإلا وقف. ليه؟ لأنه ربما أفضى تعليمك لهم بأسلوب غير صحيح إلى حملهم على أن يتخذوا موقف ربما يخرجون به من الدين وأنت لا تدري، وتكون السبب أنت. ولنا في إبراهيم عليه السلام أعظم الأثر والاعتبار، وهو يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أربع مرات، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوفوا كيف الأدب في العبارة، قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني إن عندك علم أنت لكن ما جاك العلم اللي عندي، ما قال أنت جاهل وأنا عندي علم وأنت ما عندك علم، لا قال ما لم يأتك. وفي العبارة ذي إيحاء إلى أنه جاءك علم أنت لكن اللي جاني ما هو عندك، بمعنى أن عندي علمه وعندك وأنت عندك علم يمكن أكبر من اللي عندي، فاتبعني. بعدين أهدك صراطا سويا، وفي كلمة يا أبتي نوع من الترقق والتلطف وحسن العبارة حتى يدخل قلب أبيه، فابدأ يا أخي بأبيك وبأمك، وأعظم مجال تستطيع أن تدخل به قلب أمك وأبيك الخدمة والعطاء والبذل، لأن الحياة مأخوذة على المعاوضة، فأعطي أبيك خدمة في البيت وتواجدا مستمرا في البيت وبرا وطاعة. ولا أزال أذكر قصة أكررها للعظة والعبرة، جاءني شاب ونحن في أبها يشكو علي من موقف أمه المتصلب والذي يصد عن الدعوة. ملخص القصة، جاءني هذا الشاب يشكو علي من عناد أمه ووقوفها في وجه الدعوة، فسألته وقلت له من يخدمكم في البيت، من يقوم بالطبخ والغسيل والكوي قال أمي. قلت أريد أن يعني أوصيك وإن شاء الله تنفذ وصيتي. قال نعم. قلت أولا لا تدعوها إلى شيء من الدين، لا تقول لها حجاب ولا شيء، لأن الحجاب ما هي يعني ما هي متمسكة به لأنها ما تعرف من أول، فقلت لا تدعوها إلى الحجاب الآن ولا شيء 3 أشهر وأعمل بوصيتي. قال طيب ماذا أصنع؟ قلت إذا أكلت وتغديت وقمت من السفرة لا تقوم من تغسل وتروح تنام، وإنما اجلس أنت جمع الصحون ولف السفرة وديها المطبخ وغسل الصحون أنت بدل أمك. سترفضي؟ أقول لا والله ما يغسل لنا. إذا جيت في الصباح قبل تروح المدرسة، هو كان يدرس في الكلية، قبل تروح الكلية نضبط غرفتك ونظم فراشك وسوي السرير وسوي البطانية حقتك ورجع كتبك نظمها وخرج من الغرفة مرتبة. إذا رأيت أمك تكنس بالمكنسة الكهربائية قل لها أنا أكنس، والله ما يكنس إلا أنا أبغى أتعلم. مارس نوع من الخدمة معها في البيت واستمر على هذا وتعال علمني بالنتيجة بعدين. يقول رحت، يخبرني فيما بعد، هو راح إليها ومن يوم تغدى، قبل كان يتغدى ويغسل يروح هنا، لا قعد حتى قاموا كلهم وجالس. قالت له قم. قال لا أنا اليوم أبغى أتعلم كيف أغسل الصحون، لأني بكرة بسير عزوبي، بكرة بسافر، بكرة بأحتاج، وإذا ما نعرف أبغى أتعلم، وهذا نوع من الرياضة كوني أغسل الصحون وأتحرك أحسن من النوم. قالت لا يا ولدي الصحون ما يغسلونها الرجال، ما يغسل إلا حريف. قال لا والله ما يغسل إلا أنا، وحمل الصحون ودخل المطبخ وبدأ يغسل الصحون ويجليها وينظفها، وبعدين في الصباح رتب غرفته شافها تكنس قام يكنس بدالها، تكوي يجي يكوي معها يخدمها، يعني أحبته لهذا الخلق وأصبح عينها ولا تبغى إلا هو. بعدين تدور رضاه بأي وسيلة، كان قدامي إذا قام يروح يصلي يقول لأخوانا قوموا صلوا، تقول أمه مش عليك منهم،
صل ولا اقعد، اما هم مالك دخل فيهم. لما سار يغسل الصحون ويقوم يصلي علشان تجامله تقول له اخوانه قوموا صلوا مع اخوكم، قوموا صلون، هو يصلي وانت ما تصلون يا جلال الدين. اي نعم، من باب المجامله. مره مرتين ثلاث استمر، اخيرا قالت له يوم من الايام يا ولدي، قال نعم، قالت ايش رايك؟ والله يا ولدي اني استحي لك اني ادخل على الرجال والناس يجونا، ايش رايك ابغى اتغطى؟ وهو ما قال لها، قال كيفك تبغى انت تغطين هذا الامر يخصك. قالت لا والله اني اعرف انه يؤذيك وانك ما انت راضي، لكنك تستحي الله يذيبك، لكن عاهدك من الان اني ما عاد اكشف على واحد. الله اكبر. وبعدين صارت تدعي له وتقول الحمد لله الذي هدى ولدي، هدى ولدي يعني غسل الصحون لي، هذا الهدايه عندها. قدام يوم ما كان يغسل الصحون ما هو مهتدي، لكن لما اصبح بار عندها ويغسل الصحون لها هو المهتدي. فكذلك يا اخواني، اذا اردنا ان ندعي الاباء والامهات يجب ان نخدمهم، لاننا اذا خدمناهم اخذنا منهم الحب وبادلونا الشعور وفرحوا بالدعوه التي ربتنا هذه التربيه. لكن بعض الشباب ما ان يهتدي حتى يقلب ويعكس المراه لاهله ولا عاد يشوفونه ابدا. وين انت؟ عندي محاضره، عندي درس مع الاخوه، عندي معسكر، عندي مخيم، عندي ودنا المستشفى، قال لا مشغول. وجب لنا مقاضي، قال لا والله عندي زميلي. اجل ايش اكذبك؟ ايش يقول ابوه؟ يقول الله يقلع هذا الولد، والله من يوم اهتدى ما عجبنا منه مصلحه. فيكره الدعوه ويكره الدين. لكن لو انه اذا اهتدى الولد لصق بابوه وخدم ابوه، قال الحمد لله الله يوفق الولد، والله من يوم اهتدى ما شفنا بركته ولا شفنا مصلحته الا من يوم ان الله هداه. فيحب ان يهتدي جميع اولاده. فهذا ايها الاخوه ضمن مسؤوليه الاب او ضمن مسؤوليه الشاب تجاه والده وتجاه والدته وتجاه يعني اسرته القريبه. وهذه هي المرحله الثانيه من مراحل الدعوه، وهي الدعوه جهرا لكن في محيط العشيره والاقربين. ونكتفي بهذا، وسوف ان شاء الله نواصل هذه الدروس المباركه ولكن بعد انتهاء العطله الصيفيه. يعني ستتوقف هذه الدروس خلال شهر اثنين وثلاثه واربعه لعدم وجودي في المنطقه، ساكون في ابها ان شاء الله خلال فتره الصيف. وتبدا ان شاء الله هذه الدروس اذا احيانا الله جميعا في نهايه الشهر الخامس باذن الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وان يجنبنا جميعا كل شر، وان يرزقنا العظه والاعتبار بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، وان يوفق ولاه امورنا وعلمائنا ودعاتنا وجميع شبابنا وجميع المسلمين الى خدمه هذا الدين والحرص عليه والدعوه اليه والتمسك به، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ونجيب باختصار على بعض الاسئله، وقبل الاجابه نريد ان ناخذ درسا تربويا غير الدرس الماضي. وما ادري هل نذكر الدرس الماضي ولا نسيناه؟ ايوه الصدق والكذب. نعم، الدرس الاول درس المبادره الى الصلاه مع الاذان، ما تقعد ترقب، لان اي انتظار بعد الاذان من وحي الشيطان. اذا سمعت داعي الله فاي وسوسه تجي في قلبك انك اصبر شويه انتظر شويه دوب اذن، ترى هذا من الشيطان، لان الدعوه من الله. هذه الدعوه هيا على الصلاه منه منه داعي الله، والدعوه ضدها بالجلوس من الشيطان، فلا تطيع الشيطان. بل من يوم يقول الله اكبر قل الله اكبر، توكلنا على الله لا حول ولا قوه الا بالله. قم شد حيلك، ما هو بس شهر واحد، مدى حياتك حتى تلقى الله. الدرس الثاني الصدق وترك الكذب حتى في الصغيرة، لأن الكذبة تكتب حتى الكذيبة اللي يسمونها كذب أبيض، الكذب كذب لا تكذب. واليوم درس تربوي جديد ونريد إن شاء الله أن نتمسك به وليس فيه صعوبة، وهو تلاوة ورد يومي مقرر من القرآن الكريم لا يقل عن جزء واحد. فيه صعوبة يا أخوان أن تقرأ يوميا جزء؟ سهل جدا. طبعا في ناس يمكن يقرؤون كل يوم 10 أيام، من كان له ورد أكثر من هذا فبارك الله فيه وليستمر. وليس معنيا بكلامنا، يعني كلامنا الآن ليس معنيا به من عنده ورد يومي يأخذ له 3 أجزاء يقوم ينزل إلى جزء، لا خلك على 3 بل زد. لكن نعني بالجزء من لا يقرأ القرآن إلا نادرا، لأنه سيكون موضع شكوى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كتاب أنزله الله للتدبر والتلاوة، لك بكل حرف تقرأ من الحروف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة في هذه 3 حروف.
قل هو الله أحد فيها 66 حرف إذا قرأتها مرة 660 حسنة، الفاتحة فيها 150 حرف إذا قرأتها مرة 1500 حسنة، الصفحة الواحدة فيها 600 حرف فيها 40 في 15 فيها 600 حرف إذا قرأت صفحة من القرآن لك 6000 حسنة. أي تجارة أعظم من هذه التجارة يا أخواني؟ فنريد أن نأخذ بالحد الأدنى، لأن قال العلماء إن أقل معدل يمكن أن يسلم الإنسان فيه من أن يكون هاجرا للقرآن أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة. أما بعض السلف كان يقرأ في كل 10 أيام مرة، كان بعضهم يقرأ في كل أسبوع مرة، وكان يقرأ بعضهم في كل 3 أيام مرة، ومن السلف من قرأ القرآن في يوم واحد مرة، ومنهم من كان له في كل يوم ختمتين، ختمة في الليل وختمة في النهار. وقد تستغربون، لكن لا تستغربون، كان في أوقاتهم بركة وكان في أعمارهم خير، لكن نحن الآن مشغولين، أكثر شغلتنا بطوننا وشهواتنا ومقاضينا وأسواقنا وراحتنا، أما هم ما هم شغله إلا دين الله عز وجل. فنريد أيها الإخوة أن نلتزم بهذا القدر إن شاء الله، في كل يوم جزء. وقد رتب بعض الإخوة رتب ترتيب، يقول إن الإنسان إذا قرأ في إذا جاء قبل إقامة الصلاة في 5 صلوات وقرأ ورقتين، بس ورقتين يعني 4 صفحات في 5 صلوات بكم؟ 10 ورقات 20 صفحة، يعني جزء. الذي يجي قبل كل صلاة ويقرأ ورقتين هذا يمديه يجيب جزء، المهم بكيفك أنت، عليك جزء وبس. تبغى تجيبه في صلاة واحدة ولا في 5 صلوات؟ لا تنزل عن هذا المعدل. تبغى تطلع تجيب جزئين 3 فخير كثير، ومن زاد زيد له، واللي يبغى حسنات أكثر يزود قراءة أكثر. ويقال يوم القيامة كما جاء في الصحيح لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. في هذا المسجد أيها الإخوة حفل سنوي تقيمه الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لتكريم الطلاب وتوزيع الجوائز عليهم، بعد صلاة المغرب يوم الاثنين القادم، يعني بعد بكرة في هذا المسجد. فإمام المسجد الشيخ خالد يدعو إلى حضوره من أجل تشجيع أهل القرآن وحضور مجالس القرآن والاستئناس بما ستقدم من فقرات ومن نماذج قرآنية في هذا الحفل إن شاء الله. يقول أخ السائل: تعلمون أن الاختبارات على الأبواب، فهل من دعوة للطلبة بالتسديد والتوفيق؟ نعم، ندعو الله الذي لا إله إلا هو أن يعين أبناءنا الطلبة وإخواننا على أداء امتحاناتهم وأن يرزقهم النجاح في الدنيا والآخرة، ولكن نوصيهم أولا، نوصيهم بتقوى الله، فإن تقوى الله عز وجل أكبر معين على مذاكرة الدروس. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والشافعي يقول في بيتين من الشعر، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ومن أسباب عدم القدرة على هضم العلم المعاصي، فإن المعاصي تظلم القلب فلا يعرف العلم. فعليك إذا أردت أن يفتح الله بصيرتك وأن يفتح الله ذكاءك أن تكون طائعا لله، متقيا لله، حافظا لحدود الله، ومجتنبا لمحارم الله. هذه أول شيء. الثاني، على الطلبة تجنب الغش، فإن الغش حرام مهما كان. لو رأيت كل الصلاة تغش لا تغش، من غشنا فليس منا. ويترتب على حرمة الغش حرمة الشهادة اللي تأخذها، ويترتب على حرمة الشهادة حرمة الوظيفة اللي تنالها، لأن ما بني على الحرام فأساسه حرام. إلا من عمل هذا ناسيا جاهلا ثم تاب فإن التوبة تجب ما قبلها. لكن تسويها وأنت تدري ثم تقول بعدين إذا نجحت من الامتحان تبت، لا، هذا تعصي الله على بصيرة والعياذ بالله. ثالثا، ينبغي للطلاب بذل الجهد واستنفاد الطاقة في المذاكرة وعدم تضييع الأوقات ووضع جداول وبرامج محددة. يعني تجيب الجدول قدامك الامتحانات يوم السبت الموافق 9/2 مثلا، يبدأ بمادة كذا وكذا، الأحد كذا وكذا، الاثنين كذا وكذا، تقوم تضع جدول للمذاكرة قبلها ب3 أسابيع. الأسبوع الأول أذاكر في يوم السبت المادة اللي يوم السبت ذاك، في الأسبوع الثاني أراجع عليها مرة ثانية، الأسبوع الثالث أراجع عليها مرة ثالثة، يجي ليلة الامتحان تراجع المرة الرابعة اللي مطلوعة في ذهنك خلاص. لكن بعض الشباب يضيع الوقت إلى ليلة الامتحان ثم يجي ذاكرها مذاكرة واحدة فتتبخر، يدخل الصالة ما عاد معه ولا حرف. لابد من المراجعة بالتكرار، لأن التكرار يؤكد المعنى ويؤكد المعلومة في ذهن الإنسان. أيضا احذر من السهر، فإن السهر الممل الطويل والمتعب خاصة في الليل إلى أن يجي الواحد ينام ساعة ثم يروح يذاكر يروحها مقفل الموجات عنده نايم، وهذا مجرب أنك تذاكر في النهار كله وتذاكر جزءا من الليل ثم تنام، وبعدين تقوم وأنت نشيط قد ذهب منك النوم والكسل فتؤدي الامتحان إن شاء الله بنشاط. بعد ذلك أيوة الحذر أيها الإخوة من تعاطي بعض الأشياء التي نسمع، نسأل الله ألا تكون في مجتمعنا، لكننا نسمع أن بعض الناس يتعاطى بعض الحبوب المسهرة وهي نوع من الحبوب المخدرة التي إذا تعاطاها ذهب منه النوم وجف دماغه، لكن بتعاطيها وقع في الحرام وربما يقع في الإدمان ويقع في بؤرة المخدرات والعياذ بالله. بهذه الوصية يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين أبناءنا وإخواننا وأن يوفقهم للنجاح في الدنيا والآخرة، كما نذكرهم بأن عليهم أن يتذكروا بالامتحان هذا الامتحان الرهيب يوم القيامة، ولا يعني ما فيه يعني مقارنة بين الامتحانين، امتحانة الدنيا في بعض فصول الكتب، أما امتحان الآخرة ففي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. زمن الامتحان في الدنيا ساعتين ثلاث ساعات، أما زمن الامتحان في الآخرة ففي يوم كان مقداره 50,000 سنة. أي نعم، الذي يدير الامتحان في الدنيا سلة من البشر، لكن الذي يدير الامتحان يوم القيامة ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعدين نتيجة الامتحان في الدنيا إما أنك تنجح ولا دور ثاني ولا تسقط، لكن نتيجة الامتحان في الآخرة إما الجنة وإما النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل من كلمة توجيهية تخص بها النساء في السير على طريق الدعوة إلى الله؟ نعم أيها الإخوة، كل ما يقال للرجال في أمر الدعوة هو يقال للنساء أيضا، ولكننا نخص النساء بمزيد حث، إذ أن جانب الدعوة النسوي لا يزال يفتقر إلى الداعيات، وأقدر الناس على الدعوة في صفوف النساء هم النساء، لأن المرأة أعرف بشؤون المرأة وبمشاكل المرأة وبقضايا المرأة، وإننا نستغرب أيها الإخوة أن لا يكون في نسائنا داعيات، خصوصا بعد ظهور العلم وتأهل الكثير من النساء. كثير من النساء لن يحملن الدكتوراه ويحملن الماجستير ويحملن الشهادات الجامعية، ومع هذا ما نجد فيهم داعيات. ليش؟ هذا أمر مستنكر، لا بد أن يقوم في جوانب النساء من يدعو إلى الله، وهذا عمل عظيم. ولو استعرضنا تاريخ السلف وتراجم وسير الأعلام من الأمم لوجدنا أن كثيرا من الصالحات كانوا داعيات وعالمات وفضليات، ويعني لا يتسع المقام لذكرهم وحصرهم. يتقدمهم أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة التي روت أكثر من 5,000 حديث وحفظت للأمة هذه الثروة الضخمة من دين الله عز وجل. يقول ما حكم من يصلي الفجر في رمضان فقط وطول العام لا يصلي في المسجد؟ هذا بئس الرجل الذي لا يعرف الله إلا في رمضان، ما يجوز. من يصلي الفجر في رمضان عليه أن يصلي الفجر في كل أيام السنة في المسجد، وإلا فهو والعياذ بالله منافق معلوم النفاق، لأن الذي يبين لك هل أنت مسلم مؤمن أو منافق هو صلاة الفجر، فإن كنت من أهل صلاة الفجر بانتظام فهذه علامة الإيمان، وإذا كان البعيد لا يصلي الفجر في المسجد فهذه علامة النفاق. يقول شيخي الفاضل رأيتك تصلي نافلة قبل أذان المغرب ولم يبق إلا دقائق، وهذا الوقت نعرف أنه وقت نهي، فهل هناك دليل على ما فعلت رحمك الله، خاصة وأن الناس شاهدوك وفعلك محبوب عندهم؟ أرجو التوضيح. النافلة المنهي عنها في وقت النهي هي النافلة المطلقة، أما النافلة ذات السبب فإنها تشرع في وقت النهي وفي غيره، وقد عد العلماء من ذوات الأسباب ركعتي تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت المسجد وفي وقت نهي فهناك قولان للعلماء، القول الأول أنك تصلي. ليش؟ لأنك مأمور بعدم الجلوس إلا بعد صلاة، وهذا أرجح عند العلماء. والقول الآخر أنك تجلس ولا تصلي لأنه منهي عن الصلاة في هذا، وهذا القول مرجوح لأنه اجتهادي. أما القول الأول نصي، والنصي مقدم على الاجتهادي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي نعم. وبعض الناس اجتهد فوقف لا قعد ولا صلى، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. أنت بالخيار، إما أن تصلي وإما أن تجلس، أما تقعد واقف لا صليت ولا قعدت فهذا اجتهاد من عندك. فأنا صليت عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا بالأرجح الذي قرأته وعرفته من كلام أهل العلم. يقول سمعت شخص يقول عيسى عليه السلام أو يذكر أحد التابعين أو غيره فيقول رضي الله عنهم، فهل هذا في هذا شيء أم في خصوصية؟ نعم، قد تكلم أهل العلم عن خصوصيات الصفات بالنسبة للأنبياء فهم المختصين بالصلاة والسلام، وإن كان السلام يطلق في العموم على كل مسلم، نحن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا لقيتك أقول السلام عليك، لكن إذا ذكرت رجلا من الناس بعينه فلا ينبغي لك أن تقول فلان عليه الصلاة والسلام، لا، إنما هذا مختص به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا. بالنسبة لرضي الله عنه فهذه مختصة بالصحابة، لأن الله قد أخبرنا أنه رضي عنهم، ومن بعدهم من التابعين لا يترضى عنهم وإنما يترحم عليهم، فتقول في التابعين الحسن رحمه الله، سعيد بن المسيب رحمه الله، لكن أبو بكر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة نقول رحمهم الله ورحم الله الجميع. عمر بن عبد العزيز من التابعين وهو ملحق بالخلفاء الراشدين حتى عده المؤرخون الخليفة الخامس، لكن الترضي عنه لا، لأن الترضي يعني أنك ألحقت بالصحابة، وطبعا الصحابة وشرف الصحبة شرف لا ينال أحد مهما كان عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصحابة لا يدانون، يقول لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولهذا أطبقت الأمة وأجمعت على أن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، لأن الله اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لسان يروي على ابن الخطاب جده لأمه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله عد من الخلفاء الراشدين لأن خلافته كانت على منهج الخلفاء الراشدين، ولم يأتي أحد بعد علي الخليفة الرابع على منهجه إلا هو رحمه الله، وجمعنا وإياهم في جنات النعيم. هنا أسئلة كثيرة يعني بعضها أجيب عليه وبعضها خارج الموضوع، وأكتفي بهذا يا إخوان. والله الحقيقة أنا من يعني ليس من طبيعي يعني أترك الأسئلة، ولكن ماذا أصنع والوقت ضيق، ويعني تحتاج هذه إلى وقت طويل، لكني أعيدكم إن شاء الله في المستقبل أن نجمع الأسئلة ونخصص لها درس يعني مستقل بحيث نجيب فيها على الأسئلة التي ترد بإذن الله، لأن ربما يكون فيها أشياء كثيرة مهمة. وأختم بهنا موضوع له علاقة بالعقيدة وهم جدا، وهذه ورقة دائما نراها ولا تأتي إلا أيام الامتحانات، هذا شيء مجرب، أنا والله أعرف هذا من عشرات السنين، أنها ما تثار من قبل أعداء الله إلا وقت الامتحان لإيجاد بلبلة وإشغال للشباب وللطلبة. هذه القصة يقول فتاة تبلغ من العمر 16 عاما مرضت مرضا شديدا عجز الأطباء عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءت السيدة زينب وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت الفتاة من نومها وجدت نفسها وقد شفيت تماما، ووجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزع على 13 فرد، وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها فحصل على ترقية خلال 13 يوم طوالي من عميد إلى لواء، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر تجارته وجميع ثروته في 13 يوم، ووصلت إلى عامل فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله في 13 يوم. إيش هذه الورقة؟ أرجو منك يا أخي أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 13 فرد، الرجاء عدم الإهمال. الإمضاء أم الفتاة، من هي أم الفتاة؟ هذا السند سند ذهبي، قالوه قلنا وكانت يقولون من هي اللي كتبته ومن هي الفتاة ومن أمها ومتى حدثت، كل هذا أساطير، كل هذا كذب، ومن هو التاجر اللي فقد ثروته، ومن هو العميد هذا حتى نشوف نهنيه، لكن كلها كذب في كذب. ما الغرض من هذا أيها الإخوة؟ الغرض كما بين العلماء، الغرض أن يقوم واحد سطحي من بعض الناس السطحيين اللي عقلهم خفيف، فيقوم يصورها 13 صورة ويرسلها ويرقب إنه يترقى، فإذا غلق 13 يوم ما جت الترقية إيش يتصور؟ قال أجل هذه من الخرافات، أجل الدين كله خرافة، فيبني على أن هذه خرافة، أن الدين كله الذي جاء عن الله وعن رسوله، لأن هذه السيدة زينب منسوبة إلى البيت وهذه خرافة، أجل كل الدين خرافة. هذا الغرض، إظهار الدين أنه يعني شعوذة وكذب وأساطير. لا أيها الإخوة، هذا ليس من دين الله، والذي يوزعها أجهل خلق الله، الذي يوزعها ويتبناها هذا جاهل والعياذ بالله. فإن على المسلم إذا وجدها أن يمزقها، وأنا أول من يمزقها تقربا إلى الله، حتى لا تقع في يد واحد يروح يصورها وأنا قد مرت عليه فألام عليها يوم القيامة. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.